بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال الشيخ رحمه الله وهو يذكر ما ينبغي أن يتحلى به الطالب من الناحية العملية، قال رحمه الله: زكاة العلم. قال: أدي زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: مما ينبغي أن يتحلى به الطالب، أن يتحلى بهذه الحلية، حلية زكاة العلم، حلية زكاة العلم. كما أن للمال زكاة وللنفس زكاة، كذلك للعلم زكاة. وما هو زكاته، أو ما هي زكاة العلم؟ قال رحمه الله: أدي زكاة العلم، ثم فسرها فقال: صادعا بالحق. هذه إحدى الخصال من خصال زكاة العلم. قال: أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، أي من زكاة العلم، مما يزكو به العلم. والزكاة كما هو معلوم من لفظها في اللغة تأتي بمعنى الطهر وبمعنى النماء، فمما يزكي العلم كما ذكر رحمه الله تعالى أن تكون صداعا بالحق، وهذه حلية ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم إذا احتاج إلى قول الحق قاله، ولا يخاف في الله جل وعلا لومة لائم، إذا كان في الحق ولأجل الحق ونصرته فإنه يقوله، لكن مع مراعاة القاعدة العامة في هذا الباب، بل في جميع أبواب الشريعة، قاعدة المصالح والمفاسد، جلب أو درء المفاسد أولى من جلب المصالح، والنظر في أعلى المصلحتين في تحصيل أعلى المصلحتين على حساب الأدنى، ودرء أشد المفسدتين بارتكاب الأدنى، وما شابه ذلك من القواعد الشرعية العامة التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم في هذا الباب، في باب الصدع بالحق، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه خصلة عظيمة. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن هذا الباب كغيره من الأبواب، لأن الشريعة واحدة مترابطة مكتملة بحمد الله جل وعلا. فمما ينبغي أن يراعى في هذا الباب أن يكون الإنسان صداعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، لكن مع مراعاة المصالح والمفاسد. وليس معنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يأمر بمعروف يقول لعله تحصل مفسدة، إذا أراد أن ينهى عن منكر يقول لعلها تحصل مفسدة إذن أترك. لا، لأن الأمر لا سيما في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يحصل ما يحصل من الضرر. لذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم حينما ذكر قصة لقمان عليه السلام مع ابنه، قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جرت سنة الله جل وعلا أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أنه يبتلى وقد يؤذى، فإن وقع له ذلك فليصبر فليصبر. ذكر كلاما معناه هذا. والعلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب كغيره يقسمون هذه المسألة على أقسام. يقولون إذا كان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر فيه مصلحة محضة وليس فيه مفسدة فواجب الأمر وواجب النهي، وإن كان عارضته أو وإن كان ثم مفسدة محضة فإنه واجب أن يترك. الخصلة الثالثة أو المرتبة الثالثة أن تكون هناك مصلحة عظمى وقابلتها مفسدة دنيا، ها هنا يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأن المصلحة أعلى. ورابعة أن تكون مفسدة كبرى ومصلحة صغرى، فها هنا الواجب الكف درءا للمفاسد. فإن تساوت أي باب المصالح والمفاسد فها هنا كما يقول بعض أهل العلم مرتبة الاجتهاد، قد تكون وقد يفعل وقد لا يفعل، الأمر في ذلك يرجع إلى اجتهاد الآمر أو الناهي. فالحاصل من هذا أنه ينبغي مما ينبغي أن يتحلى به الطالب هذه الخصلة التي هي خصلة الأنبياء وأتباع الأنبياء، أن يكون صداعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، مع مراعاة كما سمعتم المصالح والمفاسد. قال رحمه الله تعالى موازنا بين المصالح والمضار ناشرا للعلم. هذه من زكاة العلم أن يكون الطالب بعد أن من الله جل وعلا عليه وتفضل الله جل وعلا عليه وأكرمه الله جل وعلا بالعلم أن يكون ناشرا للعلم وباثا له بين الناس. وهذه خصلة كذلك الأنبياء واتباع الأنبياء. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الله جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم ونور، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الله جل وعلا نبيه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الذي فيها هذا المعنى. فإذا هي سنة الأنبياء وأتباع الأنبياء ناشرا للعلم. ومن جميل ما ذكر في هذا الباب ما ذكره أبو محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله في أبيات له، قال رحمه الله: منايا من الدنيا علوم أبثها، منايا من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى ذكرها قوما في المحاضر أو قال في المحافل. يعني مناه من الدنيا أن يعلم الناس وأن ينشر العلم في أوساط المجتمع، وهذه منية لكل مصلح في كل مكان وزمان وفي كل عصر ومصر. قال رحمه الله تعالى: وحب النفع ناشر للعلم، وحب النفع أي يحب أن يكون نافع للغير ببث العلم والنصح والتوجيه والإرشاد والدلالة إلى ما ينفع المجتمع وما ينفع الفرد وما ينفع الآخرين، يكون حاله كالغيث حيث ما وقع نفع. وهذا حقيقة هو حال المؤمن، وقد جاء في الحديث الذي يحسنه أو صحيحه العلامة الألباني أن المؤمن مثله كمثل النحلة حيثما وقعت نفعت، حيثما وقعت نفعت، فكيف بطالب العلم؟ قال رحمه الله تعالى: وحب النفع وبذل الجاه، إن كان ذا جاه كان له وجاهة في المجتمع عند الناس يبذل ذلك الجاه عونا للآخرين ومساعدة للآخرين، وهذا كان حال ومنوال العلماء سلفا وخلفا. وكذلك ينبغي أن يكون حال طلبة العلم على هذا المنوال، من كان عنده جاه يستطيع أن يشفع يستطيع أن ينفع فهذا من النفع، هذا من النفع، وهذا من التعاون على البر والتقوى في باب البر والتقوى. قال: والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف، في نوائب الحق والمعروف، لأن مدارها على التعاون على البر والتقوى، وقد قال ربنا جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. والمتأمل في هذا الحديث يرى أن الإنسان بحاجة ماسة إلى أن يوفقه الله جل وعلا إلى عمل صالح يتبعه بعد وفاته، كما أنه بحاجة إلى عمل صالح في حياته، كذلك هو بحاجة إلى عمل صالح يتبعه وينفعه الله جل وعلا به. ومن هذا ما ذكر في هذا الحديث، ما ذكر في هذا الحديث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال الشيخ: قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث، أي الخصال، هذه الخصال الثلاث، قال: لا تجتمع إلا للعالم البادل لعلمه، هذه الخصال الثلاث لا تجتمع إلا للعالم البادل لعلمه، عالم وبادل لعلمه. قال فبذله أي للعلم، فبذله للعلم صدقة، بل هي من أعظم الصدقات وأجلها، لأنه يبذل ماذا؟ العلم. أيهم أفضل، أيهما أفضل يا جماعة؟ إنسان يتصدق بالدراهم والدنانير أو يتصدق على غيره بالعلم النافع الذي ينفعه الله جل وعلا به في دنياه وأخراه؟ لا شك ولا ريب أنه العلم. لذا يقول الشيخ، يقول فبذله صدقة، بذل العلم صدقة. قال ينتفع بها، إذا حقق ماذا؟ خصلتين، صدقة جارية وعلم ماذا؟ ينتفع به. قال والمتلقي لها أي الطالب الذي يتلقى هذه الفائدة ويقبل هذه الصدقة من ذلك العالم، قال والمتلقي لها ابن للعالم. قال في تعلمه عليه، فالعالم كالأب لذلك الطالب الذي علمه تلك الفائدة. إذن اجتمع في العالم هذه الخصال الثلاث، أنه تصدق بصدقة جارية، وهذه الصدقة نافعة ينتفع بها، وكذلك تصدق بها إلى ذلك الذي قبل تلك الصدقة، فهو كالابن لها، كالابن لذلك العالم، فاجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث. قال رحمه الله فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك، فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك. ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق وآفته الكتمان. وهذه فائدة جليلة. يقول الشيخ ولشرف العلم، لمكانته العليا عند الله جل وعلا، يقول فإنه يزيد بكثرة الإنفاق، أي كلما أنفق الإنسان، كلما بذل العلم، كلما نفع الناس، كلما ازداد العلم. بارك الله جل وعلا في علمه، بارك الله جل وعلا في علم ذلك الباذل. قال وينقص مع الإشفاق، أي إذا قتر وإذا أمسك عن العلم لم يبذل ذلك العلم، يكون سببا لماذا؟ لنقصه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، من صدقة، وكذا يقال ما نقص علم من ماذا؟ من نفقة، أو قل من صدقة. قال رحمه الله قال وآفته الكتمان، من أعظم آفات العلم الكتمان، بل توعد الله جل وعلا من كتم العلم بالوعيد الشديد. قال الله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال رحمه الله تعالى ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ. فإن فعلت، أي إن تقاعصت وقلت المجتمع لا يعين على النصح، المجتمع لا يعين على التعليم، سأترك التعليم، سأترك التوجيه، سأترك النصح، إذا وصلت إلى هذه المرحلة يقول الشيخ فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر، أي يفرح بها الفساق غاية الفرح. لماذا؟ قال ليتم لهم الخروج على الفضيلة، يصيرون على ماذا؟ على الرذيلة ظاهرين. قال ورفع لواء الرذيلة، إن تقاعص العلماء أو طلبة العلم عن بذل العلم والخير والنصح لأجل أن الزمان قد فسد وساء وتركوا التعليم، إذا امتنع أهل الخير من نشر الخير ماذا تتوقعون أن يكون حال المجتمع؟ ها يا جماعة، يكون مجتمعا فاسدا يظهر فيه رؤوس الفساد بقوة. ولكن ينبغي للإنسان أن يتقي الله جل وعلا ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم ويبلغ ما استطاع تبليغه من دين الله جل وعلا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.